إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، قبل أن أبدأ الخطبة، اليوم يوم عطلة، والإخوة مقبلون على الصلاة بسبب ظروفهم التي تسمح لهم بحضور الجمعة، وأرى في قاعة المحاضرات فراغات، ولا يزال هنا بعض الفراغ، فلو الإخوة تقدموا قليلا حتى ينفسح للإخوة الواقفين من الآن مكان، ولنصبر قليلا والله في عوننا إن شاء الله. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، خطبة اليوم تتناول موضوعا ذكرنا به إخوة ضيوف زاروا مسجدنا هذا في الأسبوع الماضي، يوم السبت الماضي في الندوة الشهرية. وهؤلاء الإخوة إنما هم عضو في وفد تقوم على مؤسسة ترفع شعارها المركز العالمي للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصرته. هذا المركز الذي تأسس في أعقاب الهجمة الشرسة على شخصية نبينا صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الإخوة جاءوا يذكرون المسلمين الذين يقيمون في بلاد الغرب ويعيشون في هذه البلاد بواجبهم نحو نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما كانوا عندنا ذكرونا بأمور، والذكرى تنفع المؤمنين، وكان من جملة المعاني التي شعرت بها عند اللقاء بهم من الذكريات ومن الآيات والأحاديث التي ذكروها أننا نحن المسلمين والحمد لله تعالى في نعمة كبرى، لأن الله سبحانه وتعالى اختارنا أن نكون مسلمين، وأرسل إلينا رسولا كريما، وأيقنت إيقانا بعد إيقان بأن علينا نحن المسلمين أن نفتخر وأن نسعد وأن نعتز بكوننا من أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرني هذا بقول للقاضي عياض يقول فيه: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أي بقدمي أطأ الثريا نجم في السماء دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. الله تعالى يخاطبنا في القرآن نحن الذين نأتي إلى المساجد. الله تعالى عندما نجلس إلى كتابه يحدثنا ويخاطبنا يا عبادي يا أيها الذين آمنوا. فينبغي أن يملأ هذا قلوبنا اعتزازا وفخرا وفي الوقت نفسه حبا لله عز وجل وحياء من الله سبحانه وتعالى أن يرانا بعيدين عن أوامره التي أمرنا بها أو أن نخالف النواهي أو نأتي النواهي التي نهانا عنها. ونشعر أيضا بمكانة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه المكانة التي هي بجدارة تعترف لنا وتعترف له صلى الله عليه وسلم بأنه هو الرحمة العظمى، هو النعمة التي غدا شكرها فرضا على كل عاقل. فمعرفتنا بنبينا وإيماننا بنبينا صلى الله عليه وسلم، هذه المعرفة وهذا الإيمان يلزمنا بأن نتبعه صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أسوة إيش؟ صالحة، أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. المؤمن بالله عز وجل والموقن بأنه مبعوث بعد الموت لا بد أن ينظر في أعماله، وإذا به يجد نفسه متابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله تعالى ربط النجاة بمتابعة هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. وهناك أمر ينبغي الالتفات إليه عندما نتحدث عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا المصطلح السيرة في أصله اللغوي يشمل جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سيرته أي جميع ما يقوم به وما كان يقوم به صلى الله عليه وسلم، كانت ترجمة العملية لكتاب الله عز وجل. ولعلكم تذكرون قول السيدة عائشة عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن، أي سيرته ترجمة عملية تطبيق عملي لكتاب الله عز وجل، وفيه صلى الله عليه وسلم في سلوكه القدوة المثلى. وهذا أمر يعرفه المؤمنون بقلوبهم ويعرفه العالمون عندما يتتبعون حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذا المصطلح مع الزمن اختزل في الجانب التاريخي من حياته صلى الله عليه وسلم. فعندما نفتح كتب السيرة تطالعنا الكتب الحديثة وبعض القديمة بنبذة عن حالة العرب قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم وحال الدنيا، بعضهم يعمم، وشيء آخر عن ولادته عليه الصلاة والسلام ونشأته الأولى، ثم بعد ذلك عن بعثته وعن صبره بعد التبليغ الذي صاحب هذا التبليغ التكذيب من قريش وغيرها، ثم كانت الهجرة، ثم بعد ذلك إقامة الكيان السياسي الدولة للمسلمين، وما جرى بين المسلمين والقبائل الأخرى والأمم الأخرى من مناوشات وحروب. وكان سلفنا الصالح يسمون هذا الجانب من سيرته صلى الله عليه وسلم بالمغازي. وزين العابدين علي بن الحسين رحمه الله تعالى يقول: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم القرآن أو الآية من القرآن. طبعا تعليم المغازي كان مرحلة مواجهات مع الباطل والمبطلين والأمم الأخرى، فلا بد من التربية الجهادية والتربية على الصبر والبذل والعطاء والتضحية في سبيل الله عز وجل، فكانت هذه التربية ضرورية وتؤتي ثمارها، وانتصر الإسلام بفعل هذه التربية التي وجهت الناس إلى ما ينبغي أن يقدموه من أجل رفعة الإسلام ورضوان الله عز وجل. الآن نحن بحاجة إلى تصحيح المصطلح، فلا يصح أن نتعامل مع هذا المصطلح على أنه الجانب التاريخي فقط، وإنما يجب أن نعممه على كل سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وكل تفصيل من تفاصيل حياته عليه الصلاة والسلام. ومثل مصطلح السيرة، مصطلح الشمائل، فلو رجعنا إلى كتب الشمائل التي ألفها علماؤنا السابقون لوجدنا معظمها يركز على سلوكيات محدودة في حياته صلى الله عليه وسلم، كنومه وماذا يقول أثناء النوم وكيف كان ينام عليه الصلاة والسلام، واستيقاظه ودخوله البيت وخروجه من البيت ودخول المسجد وتبسمه وملاطفته لأهله. ولكن هناك أشياء كثيرة واسعة تدخل في شمائله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه لم تتطرق إليها كتب الشمائل، لأنهم في عصرهم استجابوا لجوانب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يهملونها، فأبرزوها استجابة لواقع يعيشونه. وواقعنا اليوم أيها الإخوة يقتضي أن نعيد لمصطلح السيرة المعنى الشامل من الناحية اللغوية ومن الناحية الاهتمامية العملية. فكل شيء جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا المعنى الذي أشرت إليه، ألا وهو السيرة، وتشمل أقواله عليه وآله الصلاة والسلام. ضيوفنا الذين زارونا ذكرونا بوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الوصية رواها الترمذي وغيره عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما، يقول فيها صلى الله عليه وسلم، وهذا النص مشهور على الألسنة كثيرا، يقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. التقوى في اللغة هو الحماية، الوقاية، أي اتق ما يغضب الله عز وجل، أي ابتعد عن كل أمر يبعد الله يعرضك لغضب الله عز وجل. فالوقاية من غضب الله تعالى إنما تكون بفعل المأمور وترك المنهي، وكما قال أحد الصالحين: التقوى هي طاعة الله عز وجل على نور من الله عز وجل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وترك ما نهى الله عنه على نور، أي على علم ومعرفة، ابتغاء مرضات الله عز وجل. وهذا يجعل الإنسان أولا صاحب نية وإرادة، ثانيا صاحب علم ومعرفة، لأن تقوى الله تعالى لا تكون إلا بعلم وبمعرفة حقيقية. فاتق الله حيثما كن، وحيث ظرف مكان، أي في أي مكان كن. والإنسان أين يكون؟ يكون في خلوة، يكون مع أهله، يكون مع أصدقائه، يكون مع الناس، يكون مع أصحاب العلم والمعرفة، يكون أحياناً مع أصحاب السلطان، كيف يكون سلوكه مع الله عز وجل عندما تتعدد المواطن؟ الإنسان يكون مع الدرهم والدينار، يكون في موقف فيه الشهوات، يكون في موقف فيه الخوف إلى آخره. فاتق الله حيثما كنت، ومهما كانت الظروف المحيطة، لا بد أن تتحقق من تقوى الله عز وجل، من طاعة الله سبحانه وتعالى. ونحن عندما نطيع ربنا سبحانه وتعالى نوقن نحن المسلمين أن ربنا عز وجل لا ينتفع بطاعتنا، وإنما ما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل إنما جاءنا ليحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، وليأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بكل ما يحبه الله عز وجل، وينهانا عن كل ما يمقته. وفي النتيجة هذا الذي نصنعه يعود علينا بالخير والفائدة. فنحن عندما نوحد الله عز وجل التوحيد الشرعي، هذا التوحيد يحطم جميع الأصنام التي تعبث بنا فكريا سلوكيا شهوانيا إلى آخره، ويجعلنا أحرارا من تأثير البشر وشهوات البشر وشبهات البشر، وإذا بنا نعيش حالة من المعرفة التي تجعلنا قادرين على التمييز بين خير وشر وهداية وغواية، وبذلك تستقيم أحوالنا إذا كنا صالحين. فتقوى الله سبحانه وتعالى هي رأس الخير العظيم. الأمر الثاني، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الإنسان احتمال وقوع الغلط منه وارد، ولكن المسلم كما نكرر دائما لا يخطط للسيئات، لا يصر على فعل المنكرات. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المؤمن يمكن أن يقع منه الخطأ، ولكنه يتوب من قريب ويسارع في التوبة فيحصل على رضوان الله عز وجل. هذه التوبة الصادقة هي التي تأتي بالمغفرة وتأتي بمحو السيئات. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. هنا تأتي التوبة من الله سبحانه وتعالى للذين كشفوا أخطاءهم وسارعوا إلى تعظيم أوامر الله عز وجل. نحن بحاجة إلى هذا المعنى في حياتنا، لأن التربية التي نشأنا عليها جعلت إرادتنا ضعيفة وجعلت أخطاءنا كثيرة، ومنها أخطاء في الصغائر وفيها أخطاء في الكبائر. ويجب أن نعود أنفسنا على أن نعيد النظر في حياتنا، وأن ندرك معنى ومغزى قول الفاروق رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. في الدنيا ننقد أنفسنا، في الدنيا نثور على سلوكنا، وإذا بنا نرى الأمور كما ينبغي أن ترى. فهذا هي الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، لكي يكون الإنسان ملتفتا إلى سلوكه، إلى ما يقوم به من أعمال، وأن يكون حارسا أمينا على قلبه وعلى سلوكه، على القلب من دخول الشيطان والأهواء، وعلى سلوكه أن تتأثر بما يرى. ونحن في هذه الأيام مقبلون على الصيف، والصيف تظهر فيه عورات وتتحرك فيه شهوات، وينبغي أن يلتفت الشباب إلى أبصارهم وإلى أسماعهم. وشيء آخر، أننا نحن عندما يعني نخلو في بيوتنا علينا أن نتذكر يا إخواني أن الله تعالى يرانا، فلا يصح أن نأتي من الأعمال التي تغضبه عز وجل ونحن في الخلوة، فإذا كنا مع الناس كنا أشخاصا آخرين. يجب أن نكون في خلوتنا حيث لا يرانا الخلق، مع الخالق سبحانه وتعالى كأحسن ما يكون. ثم تأتي الوصية القسم الأخير: وخالق الناس بخلق حسن. المعاملة مع الناس، مع الناس جميعا، المؤمن والفاسق والمبتدع والكافر، كل الناس هؤلاء حقهم علينا أن نعاملهم بأخلاق الإسلام. كل موقع وكل مكان له تصرف شرعي وخلق شرعي، فيجب أن نتفقه في الدين حتى تكون تصرفاتنا مع الناس قائمة على الخلق الحسن الذي يحبه الله عز وجل. ومن الخلق الحسن ما ورد في مثل قوله تعالى: وسارعوا، أي يا معشر المؤمنين، إلى مغفرة وسارعوا إلى مغفرة من الله، إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. المتقون هم الذين يهتمون بالناس، بأحوالهم، بأوضاعهم، بفقرهم، فلا يتركون الناس ويسيرون بأموالهم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا من الأخلاق والداعية إلى الله عز وجل، الذي يبصر الناس بحقائق الإسلام عليه أن يتمتع بأخلاق عالية. ومن جملة هذه الأخلاق أن لا يحول إعراض المعرضين وأذى الذين لا يحبون الهداية في أول الأمر، لا يحول الأمر من خصومة فكرية إلى خصومة شخصية. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الداعية يجد من جهل الجاهلين وتمكن البدع من المبتدعين وتمكن العادات الخاطئة من حياة الناس ما يجعلهم يستغربون دعوته وتذكيره وفهمه، فعليه أن يصبر على التكذيب وعلى الاستغراب وعلى الأذى. ونحن يا إخواني بحاجة إلى هذه الأخلاق في حياتنا التي نعيشها مع بعضنا البعض، نحن بحاجة إلى التراحم، إلى التغاضي، إلى التغافر، إلى أن يأخذ بعضنا بأيدي بعض، وأن نكون نحن مع بعضنا البعض مسلمين مؤمنين يشعر أحدنا بأخوة الإسلام في قلبه، وإذا به لا يظلم أخاه ولا يحقره ولا يسلمه ولا يتطاول عليه ويدعو له بالخير، وإذا اختلفا صبر على بعضهما وتمسك بالحلم. وأختم بحديثين عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الأول: نبينا صلى الله عليه وسلم أتاه وفد عبد القيس وفيهم شاب كان في رأسه شج، في وجهه ورأسه شج، يعني جرح له أثر متروك، وقع أصيب بشيء فالجرح موجود، فكان يسمى أشج عبد القيس، يعني المعروف هذا اللي له هذه الندبة وهذا الأثر للجرح. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأنا. الحلم طولة البال، حسن الفهم، حسن التصرف، هذا وخاصة أوقات يعني بواعث الغضب والانفعال، وهي كثيرة نجدها في بيوتنا، نجدها في علاقاتنا مع بعضنا، نحتاج إلى هذا الحلم. وقد نغضب وننفعل، ولكن لا بد أن نراجع أنفسنا والأنا في التعامل مع الناس جميعا ومع الخلق جميعا. قال: يا رسول الله، أخلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ يعني الله تعالى خلقني هكذا بفضله، أم أنا يعني بجهدي حصلت هذين الخلقين؟ قال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فالأخلاق أحيانا بعضها قد يكون كل واحد الله بيعطيه شيء من الأخلاق، جانب قوي عنده وفي جانب ضعيف. هذا الجانب الضعيف له حل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم، خلق الحلم هذا بالتحلم، أي إنسان يضبط نفسه مرة بعد مرة بعد مرة، وإذا به يرتقي إلى درجة أهل الحلم والصبر الطويل. كما أن العلم لا يأتي دفعة واحدة وإنما بالتعلم والصبر على طلب المعرفة، فكذلك الأخلاق الكريمة إذا كانت ضعيفة في نفوسنا يمكن أن نقويها إذا التفتنا إليها وأخذنا بالأسباب. ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتق الشر يوقه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إخوتي وأخواتي، قبل أن أنهي الخطبة الأولى أذكر بثلاثة أمور سريعة. الأمر الأول: يوم الأربعاء القادم في جلسة الأربعاء الناطقة في الألمانية يزورنا هنا في المسجد الأخ الدكتور أيوب كولر، رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، وسيتحدث عن المجلس الأعلى ودور المجلس الأعلى في مجال في العلاقات الاجتماعية والسياسية، وحديث عن واجب المسلمين نحو هذا القطاع الاجتماعي والسياسي. فأدعو الإخوة والأخوات، والحديث سيكون باللغة الألمانية. ويوم الخميس الذي يليه، الخميس القادم، في جلسة الأخوات في 7:30، أيضا الأربعاء في 7:30 مساء، في 7:30 هناك حديث للأخت الفاضلة أم عمار، سوف تتحدث عن يعني واجب أو عن معاملة الأزواج، معاملة الزوجات للأزواج. نحن تعودنا على العكس، يعني إن شاء الله يكون بعض المطالبة بحقوق الأخوات في مطالبة بحقوق الإخوة يعني، وإن شاء الله يكون جلسة طيبة. فأرجو من الإخوة إرسال زوجاتهم وبناتهم لمثل هذه الجلسات التي فيها خير كثير وتذكير بأخلاق الإسلام داخل الأسرة، ففي هذا منفعة لنا جميعا إن شاء الله تعالى. وأخيرا، اليوم يوم جمع ما تجود به أنفسكم في سبيل الله عز وجل لدعم مسيرة هذا المسجد، وأسأل الله تعالى أن يوفقكم للخير. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والعمى. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واسعوا في مرضاته، وتفقهوا في الدين، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي كلمة الحق والدين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا. اللهم عافنا وعاف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. عباد الله، اتقوا الله وأقموا الصلاة.